الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا مع رحلة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ودعوته تشق الكون، وفجره الجديد الآن يعلن في العالم، والكرة الأرضية تستقبل هذا النور السماوي الذي نزل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الخبر هو الخبر العالمي الذي يغطي على كل مجلس وعلى كل خبر وعلى كل حادث في الأرض، ويكون هذا الخبر خبر النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفصل يعني مما يغير وجه التاريخ، بل الزمان مجرد الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: قد استدار الزمان. يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم فيما بعد، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. حتى التاريخ بدأ يتغير، حتى الأيام بدأت تتجدول، حتى النفوس، المجتمعات، الدول، الشعوب، لا يعلم يعني حدث يعني غير وجه العالم وغير التاريخ وغير الأفكار والمفاهيم كنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسار أثرها فيما بعد في الدول، في الأفكار، في الشعوب، في الفتوحات التي حصلت، في الحروب التي قامت. والآن لا زال الآن الأمة في كل بيت، الآن مليار ونصف المليار في كل، مع كل رجل، مع كل امرأة، مع كل في كل مسجد، في كل جامعة، في كل مكتبة، حديث لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر له عليه الصلاة والسلام. فالآن لازلنا في هذه الرحلة مع سورة النجم، وهي تعرضت لمسألة الإسراء والمعراج بعدما الرسول عليه الصلاة والسلام كاد أن يأس من كفار قريش أو من أهل مكة عموما، وأتاه صلى الله عليه وسلم كرب وهم وغم وحزن، فأراد الله أن يعوضه في رحلة هي أعظم رحلة فضائية في الكون، يخترق السبع الشداد مع جبريل، رحلة موفقة وصل فيها إلى سدرة المنتهى، وأتانا فيها صلى الله عليه وسلم بأخبار في بعض ليلة، في ليلة من الليالي مضى صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كان معه جبريل على البراق، وكان البراق يضع حافره عند منتهى طرفه، ومشى معه في هذه الصحبة جبريل ليدله وليكون معه وليصاحبه. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، في روايات يذكرها كابن كثير وغيره أن الله جمع له الأنبياء وصلى بهم، حتى يقول بعض الشعراء: لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هادي المؤتمم. ورأيتنا في بعض التفاسير أنه يقول سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا، ما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فيقول بعض العلماء: أين سألهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجه لهم السؤال صلى الله عليه وسلم؟ يعني معنى الآية يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: اسأل الذين أرسل الله سبحانه وتعالى قبلك من الرسل، أجعل الله آلهة أخرى أو أذن بها أو كانت يعني مشرعة تعبد من دون الله، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فيقول بعض المفسرين إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس والتفت أراد أن يسألهم، فرأى الجلال والنور وعلم أن هذا الأمر لا يكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موقن بالجواب أنه ما جعل الله آلهة تعبد وما أذن بها. هذا من ضمن الأقوال التي ذكرها بعضهم. ولكن لما عرج به صلى الله عليه وسلم في الرحلة الطويلة، وهي ليس مجال البسط، لكنه استاذنه جبريل لسماء الدنيا ثم الثاني ثم اخترق السابعة، وكان لقي فيها آدم ولقي عيسى ويحيى ويوسف ولقي موسى وإبراهيم وإدريس عليهم السلام جميعا، كل له قصة وكل له كلام مع رسول الله عليه وسلم. ولما لقي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قال: بلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، وأنا نحن نقول عليه وعلى رسولنا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. هذا من ضمن المشاهد. فلما انتهى الحديث في أول السورة كما مر معنا عن هذه الرحلة وإثبات أنها يقظة ليست منام وتأكيد هذا الخبر الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، حتى لما نزل صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش جمعهم في الصباح، فاجتمعوا بعد الرحلة الطويلة بعد ما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى وعاد، فجمعهم وأخبرهم بالإسراء والمعراج. الآن هم ما آمنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، قالوا أسري بك في ليلة، قال أسري بي في ليلة، قالوا إلى بيت المقدس، قال إلى بيت المقدس ثم السماء ثم سدرة المنتهى ثم عدت. فقال أبو جهل أجل ابكي على الخبر حتى أنادي، يبغى يشهد عليه ويضحك عليها قريش علشان يشاركونه في السخرية، يشاركون في السخرية. قال أجل تقول هذا؟ قال انظر خلنا يعني سمعهم العجيبة الأعاجيب، يعني سمعهم خبر ما سمعوا بمثله. فجمعهم وجلسهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اذكر لنا الخبر. فذكر لهم صلى الله عليه وسلم القصة. قال أحدهم من كبارهم مشايخهم إما الوليد أو أمية، يا محمد إنا نسافر إلى بيت المقدس شهر في التجارة، يعني نسافر إلى فلسطين ونعود في شهر، وأنت في ليلة ذهبت إلى السماء. قال نعم. قال فصف لنا بيت المقدس. ويقول صلى الله عليه وسلم يوم يروي القصة يقول فيما بعد لأصحابه، وأنا لم أكن يعني تلبست في بيت المقدس، يعني ما مكثت طويلا حتى يعرف مداخله صلى الله عليه وسلم ومساربه وأبوابه ويكتشفه صلى الله عليه وسلم، ما تلبس صلى الله عليه وسلم، هو مرور وصلى فيه وعرج به. فأتاه صلى الله عليه وسلم كرب، يقولون كانك صادق إنك وصلت بيت المقدس، وهم يعرفون بيت المقدس، هم يعني مسافرون في التجارة وذهبوا هناك ويعرفون مداخل. فأتاه صلى الله عليه وسلم كرب لئلا يكذب عليه الصلاة والسلام. قال فعرض الله لي بيت المقدس في عرض الحائط أمامه، نقلت له صورة بيت المقدس تماما أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، صورة واضحة مفصلة بالأبواب ومداخل والمسارب. فأخذ صلى الله عليه وسلم يصفها بابا بابا وسردابا سردابا، فيقول أحدهم من المنصفين والله ما زدت في وصفي على مثل هذه ولا نقصت، يعني أنك أتيت بالوصف الدقيق الصحيح الصادق. قال صلى الله عليه وسلم وأزيدكم زيادة على الوصف، مررت في أثناء الطريق بقافلة لكم، هم أرسلوا قافلة إلى الشام للتجارة وهي سوف تقدم عليكم غدا، وفيها جمل أولها جمل أورق عليه غرارتان، يعني مثل عليه كيسان، وأورق يعني يميل من السواد إلى الحمرة ونحو ذلك، ومعهم ناقة كسرت رجلها حذفها غلام، يعني رماها غلام من الرعاة، هذا الوصف. قالوا ننتظر، وفي الصباح تقدم القافلة وإذا الجمل الأورق في أولها وعليه كيسان، وإذا ناقة تجر رجلها، قالوا كسرها فلان لأنه رماها. هذا الوصف. بعضهم أسلم وبعضهم رفض أبد، حتى أبو بكر الصديق لما يقول له كفار قريش يقول صاحبك أنه أسري به البارح، قال إن كان قالوا فصدق، قالوا وصل إلى بيت المقدس، قال إن كان قالوا فصدق، قالوا عرج به إلى سماء الدنيا، قال إن كان قالوا فصدق، قالوا وراء كذا وكذا، قال إن كان قالوا فصدق. فسمي الصديق، فقال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فالذي جاء بالصدق هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر الصديق. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملك أو الملائكة الذين في السماوات يقول سبحانه لا تغني شفاعتهم شيئا، لا يستطيعون وهم بالمنزلة القريبة والزلفة عند الله سبحانه وتعالى لا يشفعون لأحد، هذا لعظمة الباري سبحانه وتعالى وجبروته وكمال قدره وقهره جل في علاه، إلى درجة حتى الملائكة لا يشفعون لأحد إلا بشرطين، حتى الأنبياء لا يشفعون إلا أو أي شافع إلا بشرطين، أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وأن يتكلم وأن يرضى الله عن المشفوع. يا لعظمة الله ويا لجلال الله، إلى درجة أنه ما يستطيع الملك المقرب ولا النبي المرسل ولا الولي أن يشفع عند الله إلا أن يستأذن الله. فسبحان الذي عظم نفسه إلى درجة أنه لا يشفع عنده في رجل أو في عبد حتى يقوم حتى يأذن الله للشافع ويشفع، وحتى يرضى الله عن المشفوع حتى أن يشفع فيه. ولعلمكم يعني زعماء الدنيا وملوك الدنيا قد يشفع الإنسان بدون أن يستأذنهم، هم لا يدرون أنه سوف يتكلم لهم في قضية، لكن قد يدخل عليهم الإنسان ويشفع في قضية، يشفع في من حكم عليه القتل مثلا بغير حق فلا يقتل، يشفع في أمر في طلب كبير له أو للأمة، أو يشفع لأحد الناس بدون أن يستأذن، هذا أمر معلوم. لكن الواحد الأحد لا بد أن يأذن للملك أو يأذن للرسول أو للولي في أن يشفع، ولا بد أن يرضى الله عن المشفوع، والمشفوع لا يرضى الله إلا عن الموحد، أما المشرك فلا شفاعة له، ولا تدرك شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشفاعة أنواع، يعني عددها بعض أهل العلم إلى 6 إلى 7 أنواع، منها الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي للرسول عليه الصلاة والسلام عند الله، وهو إذا اجتمع الناس يوم العرض الأكبر فإنه تضيق بهم الحال وتدنو منهم الشمس ويشتد بهم الكرب، ويأتون الأنبياء يستشفعون بهم عند الله، عند آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء يعتذرون، كل يذكر خطيئة ويعتذر إلا عيسى عليه السلام يذكر خطيئة، لكن يحيلهم كلهم في الأخير إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فيأتون الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اشفع لنا، أما ترى ما نحن فيه، اشفع عند الله أن يفصل بيننا. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها في خبر الشفاعة الطويل، وهذه يعني هذا مقام الحمد الذي يحمده الأولون والآخرون ويغبطه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهو مقام الشفاعة الكبرى كما قال الشاعر: واستشفع الناس بأهل العزم في راحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى أنا لها. هنا الله يخبرنا بوظائف الملائكة، أنهم عباد وأنهم يذكرون في القرآن، يذكرون الله ولا يفترون ولا يسأمون ويسبحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وليسوا بآلهة ولا تعلق بهم يعني أشياء من الحركات الأرضية، وإنما هم تحت قهر الله وقدر الله وعظمة الله وجبروت الله، إلى درجة حتى الشفاعة أصلا لا يملكون يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم أن يشفعوا ويرضى عن المشفوع جل في علاه. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذا القرآن كشف لعقائد أهل الباطل وإثبات الحق في كل مسألة من المسائل، في مسألة الملائكة، مسألة الجن، مسألة السحر، مسألة العالم العلوي، العالم السفلي، عالم الدنيا، عالم الآخرة. هذا القرآن نزل على نبي أمي عليه الصلاة والسلام ليس عنده معرفة قبل ولا علوم، ولم يدرس عليه الصلاة والسلام، ولم يسافر لطلب المعرفة في أي بلد، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم كتب، حتى هذا العلم والفيض والوحي أتى من عند الواحد الأحد. فهذا بيان لكثير، هذا بيان لكثير من شبه الضلال الكفار، منها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذي لا يؤمن بالآخرة يفعل الأفاعيل. قال عمر: والله لولا اليوم الآخر لكان غير ما ترون. إذا رأيت الإنسان لا يؤمن بالآخرة فتوقع منه كل شيء، كل غدر، كل خيانة، كل سوء، كل نعوذ بالله أمر قبيح، لأنه لا يؤمن بالآخرة. إذا نزع الإيمان باليوم الآخر من الإنسان فقد انتهى، يعني لا تأمنه أبدا، لأنه سوف يعني يفعل ما بداله، لأنه لا يرى أنه سوف يحاسب على ما فعل، ولا أن الله سوف يثيبه إذا أحسن، فيخرج من كل مرسوم، ويخرج من كل شريعة، ويخرج من كل أدب. ويستمر القرآن في فضح عقائد المشركين الوثنيين، وفي كشف ما يعتقدونه وما يقولونه، وإظهار ضيفهم، ثم يأتي بعد ذلك بالحق الصحيح في كل مسألة، سواء في مسألة النبوة، مسألة الملائكة، مسألة الجن، مسألة الشياطين، العالم العلوي، العالم السفلي، الدنيا، الآخرة، الغيب، الشهادة. من ضمن افتراءاتهم قاتلهم الله يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى، يقول أن الله اتخذ بناتهم الملائكة، تعالى الله سبحانه وتعالى. والملائكة ليسوا بنات، هم الملائكة عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى ويسبحونه ويطيعون أمره، وهم تحت طاعته سبحانه وتعالى، لا يخرجون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هذه من عقائد الجاهلية، ولا بد قبل الحق أن يبين لنا الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، والذي لم يقرأ أخبار أهل مكة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يدرك أبعاد هذا الكلام ولا أبعاد هذه العقائد. ومن يعود إلى الكهاني أو الأزرقي أو نحوه ممن كتب في تاريخ مكة أو ابن كثير يجد العجب العجاب، عقائد باطلة، انحلال خلقي، مجتمع بهيمي، غارات، قتل، سفك، حتك، سلب، نهب. حدث عن مجتمع الغابة بما شئت. فمن ضمن العقائد التي سوف يكشفها القرآن ويوضحها لنا ويأتي الحق، لأنه يعني من المنهج السديد أن تعرض الشبهة ثم تأتي عليها أنت بعدما تعرضها بقوة وبإسهاب وتقضي عليها، خلاف ما يفعل بعض الناس الذين يكتبون خاصة النظار من الفلسفة، فإنهم حين يعرضون الشبهة بإطناب وبإسهاب ثم يردون ردا ضعيفا عليها، فتبقى الشبهة ولا تزول، لأن الرد الذي ردوا به ردا ضعيفا. أما القرآن فهو يعرض للشبهة ثم يرد عليها من كل جهة حتى يثبت الحق في القلوب وحتى تزول إشكالية، فهو يعرض يعني حتى يأتي بأقوالهم. وهناك الوضوح والصراحة في القرآن والإعلان والنور التام والدليل المكشوف الظاهر البين، حتى يقول سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، جل الله في علاه، حتى ينقل لنا كلاما ماذا قالوا، حتى في 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 ذاته سبحانه وتعالى، في عظمته سبحانه وتعالى وفي جلالته جل في علاه، يقولون هذا الكلام والقرآن ينقله لنا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ينقل لنا كلام النصارى، ينقل لنا كلام المنافقين، وقالوا لا تنفروا في الحر، وقالوا ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، وينقل كلام المؤمنين، وينقل ما يدور في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وينقل أحيانا ميول الرسول عليه السلام إلى أمر، وبعض يعني مواقف الرسول عليه السلام التي كان ينويها عليه الصلاة والسلام، فيخبرنا القرآن بها بجلية ووضوح. والرسول عليه السلام لا يكتم هذا، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأن أنت عليه أمسك عليك زوجك، يعني قصة زيد، بل يقول صلى الله عليه وسلم ويقرأه على الناس ويقرأه على المنبر، وهي نزل صلى الله عليه وسلم في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوضوح. قال: وما لهم به من علم، ليس لهم بهذا القول الباطل من علم، ليس عندهم دليل ولا عندهم برهان. ما الذي أخبرهم أن الملائكة بنات الله؟ من الذي أخبر الذي يسجد للصنم ويعبد الوثن والذي ما عنده من الحكمة ذرة ولا من المعرفة؟ يعني فقط هذا العالم، يعني عالم الملائكة من العالم العلوي، تجعلون بنات الله عز وجل. الله لا يتخذ ولدا ولا بنت جل في علاه ولا صاحبة، لأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما لهم به من علم، لا بد إذا تكلم متكلم أن يتكلم بعلم ويتكلم بدليل ويتكلم ببينة. يقول البوصيري: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ولذلك ينبغي من هذا المنهج أنك لا تتكلم في قضية لو عندك فيها برهان وعندك بينة. احذر أن تتبع الشائعة وتتبع الكلام المنقول وتساعد أنت في نشر الأخبار الوهمية التي تضلل الرأي العام. وهذا تجار الأخبار الوهمية والشائعات هم مشاركون في منهج المنافقين، يحسبون كل صيحة عليهم، وهم الغوغائية في المجتمع الذين ليس لهم هم ولا يتدبروا الأدلة ولا يتثبتون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو كان عندهم عقل كانوا تثبتوا وما كانوا تسرعوا في نقل الأخبار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فينبغي الإنسان ما إذا سمع كلاما أن لا ينقله، ينبغي عليه يتحرى فيه ويسأل من عن مصدره ويسأل من الذي قاله، ولكنه لا يتحدث بكل ما سمع. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قالوا معناه أنه سوف يكذب لا محالة، ومعناه أنه ليس يعني متأكد من مصدر هذا الخبر، ومعناه أنه سوف يعرف بين الناس أنه يروج للشائعات وأنه كذاب، لأن بعض الناس عنده شهية مفتوحة للأخبار الملفقة والغريبة، وهو يضلل الرأي العام ويشارك في زعزعة ثقة الناس، ويشارك في التشويش الاجتماعي بأخبار ملفقة، حتى يعني يشتهر بعض الناس بهذا، يروج للأخبار ويصدق الإشاعات. وقد عزر الأئمة السابقين، الأئمة السابقون عزروا من هذا حاله، لأن معنى ذلك أنه سوف يعني يحدث رجة واضطراب في أفكار الناس ومفاهيم الناس. فلا بد عند نقل الخبر أن تتأكد، ولا بد عند القول أن تقول ببينة وبدليل على ما تقول، وأن تكون دقيقا فيما تنقله للناس، وأن لا يشتهر عنك أنك يعني حاطب ليل، وأنك تجمع الأخبار، وأنك تؤجج في الشائعات. فهذا هو يعني منهج السفهاء، وهو منهج أهل الجاهلية. قالوا ما لهم به من علم، يتكلمون بلا علم، إن يتبعون إلا الظن، فهم على الوهم وهم على الشك، ليس عندهم يقين. ترى العلم يا أخوة والدليل هو يقين، واليقين يبرد نفسك في الخبر وفي النقل، وتكون مطمئن. الدليل هو سلاحك، الدليل عصاك، الدليل هو الطريق الذي تسلكه. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظنون الكاذبة والشكوك لا يغني. ولذلك ينبغي على العلماء أن يرسخوا في المعلومة وفي المعرفة، حتى أنهم بهذه الآية يقول بعض الفضلاء: ينبغي على أهل العلوم أن يتخصصوا تخصصا جيدا، وأن يتقنوا فنهم الذي هم فيه، حتى سواء في المعرفة، في الموهبة، في الحرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فالإتقان أن ترسخ في هذا الفن الذي توجهت له، توجهت لفكر، كن إماما في هذا الباب، في الفقه، في الفتيا، استولي على المسألة بحثا ودراية ومعرفة. تريد تكون مفسر، تبحر في علم التفسير، تخصص في هذا المجال، ارسخ في المعلومة وفي دلالة الآية حتى تكفي الأمة في هذا الباب. تخصصت مثلا في الكتابة، ابرع في هذا الجانب، كن نافعا مفيدا، يعني حاول أن تكون متقنا في كتابتك أو في الطب أو الهندسة أو غيرها من الفنون. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هذا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن هؤلاء، وليس يعني بالانشغال بهم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم له مهمة، وهو مهمة البلاغ والنذارة والبشارة، لكنه لن يدخل صلى الله عليه وسلم في مهاترات معهم، وهذا أدب شرعي. إن علينا جميعا، حملة الإسلام وحملة الهم الإسلامي، ألا نضيع أوقاتنا في مهاترات وفي ردود وفي سب وشتم وفي هجاء مع من يخالفنا. إن علينا نبين الحق، وأن ندعو إلى, 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 إلى الإسلام، ندعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن ما نبقى يعني نجادل الناس في أشخاصهم ونصنع معهم عداوات ونريد أن ننتقم منهم. ليس بيننا وبين الناس خصومة، ليس بيننا وبين العالم اختلاف إلا من خالفنا في هذا الدين. نحن عندنا مسألة ملخصة مهمة بسيطة، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مسلمين، وعندنا دين جديد ورسالة جديدة، يا لا إله الله محمد رسول الله، نقولها الناس جميعا، وهي التي نجادل بالحسنى عليها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لكن إذا وصل الحال أنه تصبح هناك مهاترات وردود وأخذ وعطاء، فأعرض عن من تولى، مثل اصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا، اهجرهم هجرا جميلا، لا تدخل في مشاكسة وفي مهاترة وفي أخذ وفي رد، وتضيع وقتك وعمرك وتضيع دعوتك. فأعرض عن من تولى، إنسان معرض تولى أدبر، خلاص أنت أقمت عليه الحجة، الله غني عنه، الله الذي يحاسبه. يا أخوان، نحن لا نملك صوتا ولا سيفا، ولسنا شرط على العالم، ولسنا لا نملك يعني ليس لنا أن نرهب الناس إرهابا فكريا. نقدم الفكرة التي عندنا والدعوة التي نحملها باللين والحكمة والموعظة الحسنة، فإن أجابونا فالحمد لله نور عن نور، وحصل أجرنا وتضاعف بأنهم يعني كنا سببا في هدايتهم. وإن رفضوا وتولوا وأبوا، كتب الله لنا الأجر إن صدقنا وأخلصنا، وعليهم الوزر والإثم. قال: فأعرض عن من تولى، أدبر عن ذكرنا، عن القرآن وعن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن هذه الرسالة. فمن أعرض عنه فعليك أن من أعرض عن الذكر فعليك أن تعرض عنه وأن تتركه، لأن بعض الناس يعرض عن ذكر الله قال ولم يرد إلا الحياة الدنيا. إن عبيد الحياة الدنيا لا يجدي فيهم الدعوة ولا يريدون المعرفة أصلا، ولا يريدون العلم النافع، ولا يريدون الشريعة. إن بعض الناس الآن همه الثروة ويصرف لها وقته كله، ليس مستعد أصلا أن يتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى أو شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الغالب غير المؤمنين بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس هناك جدوى. إنسان يرى أنه خلق للمال، أنه خلق لجمع الثروة، يرى حتى يعني بعضهم يرى أن الدين أنه شيء من الخرافة، وأنه يرى أنه تراث قديم وأنها تقاليد بالية، وأن أصبحت من عالم الغيب الذي ينبغي أن ينسى وأن يتجاهل تماما. فهذا الذي لا يريد للحياة الدنيا مثل أمية بن خلف والعاص بن وائل، خلاص ما دام مقيمة عن الحجة فأعرف عنه. هذا هو عبد للدرهم والدينار، هذا عبد للثروة، هذا عبد فقط للمكانة والمنزلة، فأعرض عنه. ما يريد الآخرة ذلك مبلغهم من العلم. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، لا نريد لا يطلب، بل هو ممنوع على المسلم أن يكون مبلغ علمه الدنيا. الدنيا نحن عندنا ممر لا مقر، ليس من مقاصد المسلم الكبرى أن يكون خالدا مخلدا في الدنيا، ولا أن يبرع في الدنيا وينسى الآخرة. إن كثيرا من غير المؤمنين لهم أهداف في الدنيا رسموها ينالوها من كان يريد الدنيا الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها هم فيها يبخسون. فمنهم من رسم لنفسه الشهرة أو المنصب أو الثروة أو نحو ذلك، فسوف ينال ذلك في الغالب وليس له إلا ذلك. لكن المؤمن له هدف وغاية، أن يكون عبدا لله وأن يكون الله راضا عنه، وأن يحقق المبدأ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذلك مبلغهم من العلم. هذا بعض الناس الآن يفرح بما عنده ويفرح بخدمته للدنيا ويرى أنه قد حقق المقصد من خلقه، هذا نهاية ما وصل إليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. الله ليس في حاجة أن يعلم سبحانه وتعالى من الذي اهتدى ومن الذي ضل. نحن لسنا، وهذا فيه إشارة في الآية أن لا نحاسب الناس، نحن ولسنا قضاء على العالم، نحن نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نشرحه للناس، ولا بد أن نوضحه بالطريق المشروع، الطريق الذي يحبب الناس في ديننا، الطريق الذي يجعل الناس يقبلون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لن نحقهم ونحاسبهم. ولذلك أنا لا أفهم الذي يحمل، يعني ما أفهم موقف الذي يحمل السلاح ويرغم الناس على أن يهتدوا وإلا ذبحهم وقتلهم. ومثل من يأتي إلى العزل ويقضي عليهم. إن الجهاد له أحكامه وله يعني ضوابطه وله شروطه في الإسلام، لكن أن نحمل السلاح بحجة أن نبلغ الدين وأن الناس يعني ندخلهم في الدين وأن من أعرض علينا فلم يستهون القتل، هذا مخالف بأوامر دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. إن يعني الذي نفهمه من الكتاب والسنة علينا أن ندعو إلى دين الله عز وجل. فإن حصل والحمد لله الناس استجابوا فلله الحمد والشكر، وإن لم يحصل فهناك أنبياء لله عز وجل أرسلهم، بعضهم لم يسلم معه واحد ولا اثنان ولا حتى أسرته، فبقي له الأجر. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. نحن لا نملك الحديد ولا النار ولا الصوت، وليس عندنا يعني سجون، وليس عندنا قدرات، وليس عندنا فرق القبض على الناس ومحاسبة الناس. لا، عندنا كلمة لينة نشرح بها. ولذلك يرى كثير من العلماء أن دعوة البيان أعظم من دعوة السنان، وأن بركة البيان وبركة الحجة أعظم من بركة الجيش وبركة السلاح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبيان وبالحجة ولم يقتل بيده صلى الله عليه وسلم واحد. يقول قتل أبي بن خلف بس دفاع عن نفسه في أحد، لم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل واحد، لكن الله هدى به الملايين المملينة، ولا زال يهدي به الله وبدينه إلى قيام الساعة. ثم يقول سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا تقرير أن الملك ملكه سبحانه، وأنه المتصرف، وأنه الخالق الرازق لا إله إلا هو. لا يستطيع أحد يقول أنه ملك، أنه من البشر، أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. حتى فرعون كان مهزلا وسخريا ومضحك أمام العالم، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قطعة من الكرة الأرضية، بلد صغير اسمه مصر، يقول أنا ربكم الأعلى. هل هو خلق الدنيا؟ فأين كانت الدنيا قبل أجل؟ من خلق الدنيا قبل أما يخلق هو؟ هل هو إله وهو ينام كما ينام الناس ويغفل وينسى؟ هذا فرعون لما قال هذا القول كان هو هذا الحمق بعينه، ولذلك يرى كثير من العلماء أنه قالها في الظاهر، وإلا في الباطن يعرف أن الصانع والخالق هو الله سبحانه وتعالى. حتى قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقول والله أنك تدري أنك ما خلقت الأرض ولا خلقت السماء، وأنك لست برب ولست بإله، وإنك فقط قلت هذا الكلام، ولكن في قرارة نفسك والله أنك تعلم أن هناك إله. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وهي أدلة وبراهين ظاهرة. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، والمثبور هو المخذول الذي انتهت حجته ودحضت والذي انكسر أمره. قال هنا ولله ما في السماوات وما في الأرض، فما دام الملك ملكه، ودام سبحانه وتعالى هو المتصرف، وما دام بيده الثواب والعقاب سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وما أحسن الخطاب، حتى يقال الذين أساءوا بما عملوا، لم يقل بالإساءة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجزي بالإساءة، لا تنسب إليه الإساءة جل في علاه، ولذلك قال بما عملوا. فالله سبحانه جزاؤه لهم ليس إساءة منه سبحانه وتعالى، بل هو العدل. ولكن هذا التوقير والتقدير والتبجيل والجلال عند لفظ الجلال، قال ليجزي الذين أساءوا، لم يقل بالسوء أو بالسيئة، ولو وردت في، لكن هنا لما كان هناك عدل قال بما عملوا، فهم عملوا هذا فاستحقوه، فعدل من الله، فرحمة الله فضل وجزاؤه وعذابه عدل جل في علاه. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وانظر إلى هذا العدل، حتى لم يقل يجزهم بأكثر أو بالنكال العظيم على هذا، قال بما عملوا. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويكافئ سبحانه وتعالى من أحسن ومن آمن ومن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم بالحسنى، بالثواب العظيم عنده سبحانه وتعالى. وهذا ينبئك ويثبت عندك معلومة ويقين ومفهوم، يرسخ عندك أن هناك ثواب المحسنين وعقاب المسيئين، وأن هناك رب يحاسب الناس، وأنه يثيب المحسن ويعاقب المسيء، وأن العمل لا يضيع، وأنك أمام عدل، وأنك لست يعني تمشي بمصادفة أو بأمور غير مضبوطة، بل كل شيء مقيد ومسجل ومحصي، وسوف تلقى حسابك، سوف تلقى الحسنة أمامك وتلقى السيئة أمامك، كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من هم الذين أحسنوا؟ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هؤلاء متقون، هؤلاء أخيار أبرار يجتنبون كبائر الإثم، يعني أنهم يتقون الله سبحانه وتعالى، فهم عند الكبائر يحجمون، لأن الصغائر يقول أهل العلم لا يسلم منها أحد، ومن طبيعة النفس أن تتفلت على صاحبها، فيحصل من العبد يعني صغائر دون أحيانا أن يتعمدها، أو أحيانا لا يستطيع أن يسيطر على نفسه مع الصغائر. أما الكبائر، كبائر الذنوب وكبائر الإثم وكبائر الفواحش، فإن المتقين تجدهم يجتنبونها ويخافون الله. ولكن قال إلا اللمم، ولأهل العلم تفسير في اللمم، لهم معنيان يعني قولان. القول الأول إلا ما قل، إلا الصغير من الذنوب، وهذا لمم. والقول الثاني إلا اللمم، يعني يلمون بالمعصية والكبيرة إلماما، قد يفعلون الكبيرة لكن يعودون يندمون، يغنبهم الضبير، قد يحصل منهم الكبيرة. هذا معنى، وقد رشح هذا المعنى مثل الشيخ بن سعدي وفي تفسير، وبعض الأئمة المفسرين قالوا يلمون يعني يأتون الكبيرة لكنهم نادرا ثم يعودون إلى الصلاح وإلى الاستغفار وإلى التوبة، لأنهم ليسوا معصومين، ليسوا أنبياء. قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والله سبحانه وتعالى وعد أولياءه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغار إخوة تكفر باجتناب الكبائر، والكبائر قد اختلف فيها. وقال وقول الصحيح أنه ما توعد الله عليه بحد أو ما كتب الله حد في الدنيا وتوعد عليه بلعنة أو غضب أو نار جهنم. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات: قتل الشرك بالله وقتل النفس والعقوق والسحر وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. وذكرت الكبائر في كثير من النصوص، لكن ليس هذا المجال. المجال أن هؤلاء الأولياء يعني يحمون أنفسهم من الكبائر ويخافون الله، فلا يسفكون الدم الحرام، لا يكون المال الحرام، لا يمارسون السحر والشعوذة وهذه الكهنوت التي تخرج من الملة، لا يقربون الفواحش. فهم عندهم يقظة الضمير، وعندهم تأنيب. إذا حصل أن عثر واحد منهم رجع واستغفر وتاب وراجع حسابه مع ربي سبحانه وتعالى وعاد نادما فيغفر الله له. فلما ذكر الله إلا اللمم، وأنا قلت لكم إما أن الصغائر أو المعنى الثاني إلا أنها الكبيرة يلم بها الإنسان، يأتيها تحصل منه: من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين هنا أنه قد يحصل منهم لكنها ليست مستمرة، يلمون إلماما بنفسي من زيارته لماما كما قال جل، يعني أنها نادرة ليست كثيرة، ولأنهم ليسوا معصومين، ولأنه يعني قد تدركهم بشريتهم أو الغفلة أو الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان أو نحو ذلك، يعني تجتمع هذه. إن ربك واسع المغفرة. فلما ذكر سبحانه وتعالى اللمم الذي يحصل منهم قال: إن ربك واسع المغفرة، فهو سبحانه وتعالى غفار وستير، والله يتمن يعني يمتن على التائبين ويتفضل عليهم بمقامات الخمسة: من تاب وصدق في توبته وعاد إلى مولاه فإن لله عليه منن خمس، كل واحدة خير من الدنيا وما فيها. أولها أن الله سترك أيها التائب حتى تبت ولم يفضحك على رؤوس الأشهاد. الثاني أنه أمهلك حتى تبت ولم يصرعك على المعصية والكبيرة التي اقترفتها. الثالث أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أشد فرحا من صاحب الراحلة الناقة التي عليها طعامه وشرابه في الصحراء فظلت منه، فلما عيس منها استيقظ فوجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الرابع أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات، يبدل يتوب عليه سبحانه يبدل سيئاتك إلى حسنات بعد التوبة. الخامس أنك قد تكون هذا الذنب بعد التوبة من أحسن ما يكون، فقد يكون سببا لدخولك للجنة، فإنك بعد ما تتوب وقد ارتكبت هذا الذنب ولو كان عظيما يجد عندك من التواضع والانكسار والذلة لله والندم والبكاء والأسف التي هي من أحسن مقامات العبودية ومن أحسن ما يقربك إلى الله. ولذلك يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: رب معصية أدخلتك الجنة ورب طاعة أدخلتك النار. قالوا: كيف؟ قال: رب معصية تعملها، يعني معنى الكلام، فتذل وتنكسر لها وتبكي وتندم وتأسف فتكون سببا لأنك تزيد من الطاعات وتعمل صالحا فتدخل الجنة، وتعمل أحيانا طاعة فتعجب بها وتتيه بها وتدل بها على الله وتتكبر بها فتقع عليك نعوذ بالله عاقبة سيئة فيدخل بصاحبها النار. ليس هذا دائما، لكن هذا ربا، يعني قد يحصل هذا للتقليل، قد يحصل من البشر. قال: إن ربك واسع المغفرة، فمغفرته سبحانه وتعالى واسعة، ونحن نصنع في هذه المغفرة، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا. وهو سبحانه وتعالى عائد بالإحسان على خلقه، ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وغيره وهو صحيح: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب أرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فجل الله سبحانه وتعالى معظم عفوه ومعظم كرمه، حتى أن يذكر لنا صلى الله عليه وسلم أحاديث يا إخوان من يقرأ بتأمل يفتح له باب الأمل وينشرح صدره. ويتكرر علينا صباح مساء لكن اذكرها بس موقفات سريعة. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب، تاب الله عليه. المرأة البغية التي أسقط كلب، تاب الله عليها. رجل مسرف على نفسه مر بغصن شجرة فيؤذي الناس في الطريق فأمان غصن الشجرة غفر الله له وادخله الجنة. معالم كثيرة. رجل كان مسرف على نفسه، كان يتجاوز عن البائعين في البيع والشراء وعن المديون، تجاوز الله عنه. رجل أسرف على نفسه وأمر أن يحرقه أهله وأبناؤه فأحرقوه وذروه فجمعه الله وقال ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال خفتك وخشيت ذنوبي. قال أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له وأدخلت الجنة. فهذه معالم من عفوه سبحانه وتعالى وكرمه، حتى قال جل في علاه في محكم التنزيل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو القرآن المكي حتى في الأيام الأولى يبين سبحانه وتعالى لعباده أن هناك كبائر وهناك صغائر وهناك دار ثواب ودار عقاب وهناك حسنات وهناك سيئات، وأنه يحاسب العبد على ما فعل وعلى ما قال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو في العهد الجديد بالدين الجديد الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عند نفسه، وما كان له أن يستطيع صلى الله عليه وسلم وأن يفعل، عصمه الله من ذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه الوحي من عند الله. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هنا هو أعلم بكم يعني يخبر سبحانه وتعالى بعد الذنب والتقصير واللمم أن الله يعلم بنا ويعلم ضعفنا سبحانه وتعالى ويعلم تقصيرنا ويعلم بشريتنا سبحانه وتعالى. إننا ضعاف، إننا تدركنا لحظة الضعف، إننا أحيانا يعني لا نستطيع أن نقاوم أنفسنا. فقال إن ربكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنا وبضعفنا وبشريتنا وإنسانيتنا. وأنشأنا من الأرض، قال المفسرون هذا في ملمح إلى أن من شأنه الأرض شأنه الضعف، من أتى من الطين شأنه أنه يكون مسكين أنه لا يقاوم. الذي يعني الذي أتى مادته وعنصره من التراب ومن الطين يعني قد تغلبه نفسه. فالله لما خلق الإنسان من الطين أعلن سبحانه وتعالى إذا جعل المغفرة والرحمة، لأنه يعرف أصل خلقة الإنسان. وهو يعلم بنا إذ نحن أجنة في بطون أمهاتنا، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ويعلم سبحانه وتعالى تلك الحالة، العالم الأول، والإنسان جنين في بطن أمه وليس سميعا الإنسان ولا بصيرا في تلك المرحلة. فالله يعلم حتى أن يكتب سبحانه وتعالى رزقه وعجله وشقي أو سعيد في تلك المرحلة، ثم يهبط هذا الطفل وقد علم الله كل شيء، والله يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فتعالى الله سبحانه وتعالى وتقدس. فلا تزكوا أنفسكم، أنتم من تراب وأنتم من طين، أنتم عشتم مراحل في الخلق والله أعلم بكم، والله يكشف أحوالكم، والله مطلع على سرائركم. فلا تزكوا أنفسكم، لا يكن أحدكم يبرئ نفسه من الخطأ دائما ويمدح نفسه ويثني على نفسه بما ليس فيه. ودائما تجد بعض الناس يتقدم عن نفسه في كل مجمع وفي كل لقاء بشهادات حسن سيرة وسلوك ويخبرنا بإنجازات وهمية له ويضفي على نفسه، وهذا غالب الناس. يقول بعض الفقهاء والعلماء والحكماء في كل نفس النمرود بن كنعان، فإن غالب الناس ترى يجد لنفسه من المنزلة ما له، ما ليس على حقيقة أصلا. حتى أنهم يقول بعض علماء التربية إذا أردت أن تعرف تقديس الناس الإنسان لنفسه في الغالب وحب الناس الإنسان لنفسه ووهم الإنسان في الحكم على نفسه، فانظر إليه إذا تكلم في المجلس، فإن يتكلم عن تاء المتكلم قلت ودخلت وخرجت وأنا ذهبت وسافرت. وانظر إليه إذا عرضت له صور، لو تعرض عليه صوره مجموعة صور يعني صور نفسه مع مجموعة من الناس لو 100 شخص، أول ما ينظر إلى صورته هو دليل على أن الإنسان واهم في مدح نفسه وفي تبجيل نفسه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم ويفقهنا في الدين وينهمنا رشدنا. اللهم تب علينا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تول أمرنا ولم شعثنا وأصلح قلوبنا وصحح عيوبنا وفقهنا في الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.